وقفت انتهيت او لا؟ انتهيت من حديث علي؟ انت الان في حديث عباد، لم تحفظ؟ اجلس، هذه المرة لك. طيب، المرة القادمة تحفظ بإذن الله. المطلوب الحفظ يا إخوة، جزاكم الله خيرا، المطلوب الحفظ. نعم، عندك يا أخانا أنت، قم قم، جزاك الله خيرا. طيب أحسنت، اقرأ حديث ابن قيس بعد. أحسنت، جزاك الله خيرا، تفضل استريح. نعم، حديث أنس بن مالك. أنت يا أخانا، أنت المقابل، قم اقرأ من حديث أنس. لا، أنت استريح، الأخ الذي وراء. الله أعلم، فتوى هي ولا حفظت الحديث أو اليوم؟ حياك الله، مرحبا، قم يا عبد المؤمن، قم، أنت جالس جلسة المطمئن، قم. وعن أبي هريرة، آخر ما صار. طيب، جزاكم الله خيرا. السؤال عند من الآن؟ نعم، قم أنت لهذا، قم، أيوة، قم، بارك الله فيك. ها، أول مرة وليست آخر مرة، هكذا إن شاء الله. من أين أنت؟ زنبين، حياك الله، تفضل استريح. الذي وراءك، قم. ما حكم بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام؟ رضيع لم يأكل الطعام، بال على حجرك، ماذا تفعل؟ تصيح على أمه؟ نعم، ايش هذا؟ يعني تنضح الماء عليه، لا تغسله، تنضح عليه. لماذا؟ دليلك على هذه الإجابة، دليلك على هذه الإجابة أنت صاحب سنة. ما عندك دليل؟ ها؟ وكيف أجبت هكذا؟ ها؟ هو هذا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كأنك تنتظر إعانة من إخوانك هكذا، لكنهم انصرفوا عنك. اجلس، جزاك الله خيرا، احفظ الدليل، بارك الله فيك. نعم، عند الأخ هناك الأخير، قم. ما حكم بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام؟ نجس أو طاهر؟ ماذا تفعل معه؟ طاهر؟ لا أظنك جربت. نجس، بارك الله فيك. نعم، قم يا أخانا عامر. عامر إن شاء الله سيجيب مع الأدلة. قل، فيه نظر، ها؟ ينضح بالماء. نعم، ودليل حديث أم قيس. ما حديث أم قيس؟ أوتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي، عائشة، نعم، بصبي لها لم يأكل الطعام. طيب، يلقنونك الذين بجانبك؟ إذا كان في تلقين فسينضاف إلى القائمة إخوة ضعفاء أيضا. ما عندك جواب؟ اجلس يا أخانا عامر، اجلس. من هو؟ وليد الجهاني. أين هو؟ قد أشاروا عليه. حديث أم قيس بنت محصن، اقرأ الحديث. إن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. أحسنت، إذن النضح فيه تخفيف التطهير وليس فيه أنه ليس بنجس. أحسنت، فإذا كان في حجره جارية بنت صغيرة لم تأكل الطعام كذلك ننضح؟ الجواب عند من؟ فمن يقول أنا. نعم، اختر واحدا من الجماعة هنا، اختر واحدا. قم، الذي أشار عليه أخونا يقوم. قم، بارك الله فيك. ما حضرت هذا؟ لا، حياك الله. أقول، نعم، إذا كانت جارية صغيرة بنت صغيرة لم تأكل الطعام وكانت جالسة في حجرك فبالت، هل تنضح عليها على بولها الماء أم ماذا تفعل؟ لا تنضح، تتركه هكذا. نعم، تغسله غسل. هل أنت تفرق بين الجارية والغلام؟ سرعة، تفرق بينهما؟ معك دليل؟ هل معك دليل؟ ما عندك؟ تفضل استريح، جزاك الله خيرا، أعطيه كتاب. نعم، من معه دليل فليقل ها أنا ذا. هذه الجهة. نعم، مجدي تفضل، مجدي دغمان، قم قم، هذه ورقة فيها المطلوب أن تسأل أنت. هل يوجد حديث في التفريق بين الجارية والغلام؟ لا يوجد. أخوكم مجدي دغمان يقول لا يوجد، وهي إجابة الواثق. اجلس بارك الله فيك. نعم، من يقول أنا؟ نعم، قم أنت يا أخانا، أنت وراك يا أخانا أبو معاذ الذي وراك، قم قم. يوجد دليل؟ أول مرة تأتي؟ ما شاء الله، اليوم كلكم أول مرة. ما أدري من الذي كان يأتي الأيام الماضية. اجلس السريع، قم يا بني أنت، قم. الذي بجانبك الولد هذا، نعم قم. يوجد دليل في التفرقة بين بول الغلام والجارية؟ يوجد؟ ما هو؟ يطرح، اسكن، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. بقي عليك من صحابيه ومن أخرجه، إن أجبت فلك كتاب. أرأيت؟ مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور، رد على من أجاز الصلاة في المقابر وعند القبور. عبد العزيز بن فيصل الراجحي، وتقديم صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، كتاب طيب في باب عظيم. من صحابي من أخرجه؟ إياك أن تقبل التلقين، فإنك ستضاعف والذي لقنك سيضاعف. ما تدري؟ تفضل. نعم، قم يا صاحب النظارة، قم. ما اسمك؟ صلاح. طيب يا صلاح، تحفظ الدليل؟ ما هو؟ من صحابي ومن أخرجه؟ أبو السمح ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه؟ خاله؟ جده؟ ها؟ صحابي؟ هو صحابي، لكن ماذا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم بسرعة؟ ما عندك؟ من يقول أنا؟ قم أنت، الأخ من سبها، قم. أيوه، أنت من سبها؟ من سبها؟ قل. أبو السمح ماذا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. عند جارك، قم. أعطيهم الكتاب، أعطيهم رسالة، رسالة. تفضل. عقيدة الطحاوية متى؟ ليس تشجيعا لأنكما لم تجيبا. طيب، اجلسا. نعم، لا تختبي يا جمعة، قم. ها أنا، لا قم. أحسن، خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأخذ درسا إن شاء الله. كتاب صح. هذا كتاب الأفراح والأعراف، هذا فعل طيب، لكن لا تنسى الوليمة. نعم، أيوة، في سنة أبي داود. طيب يا إخوان، أخذ درسا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الفطرة خمس. ديننا دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فقد جاء بمحاسن الأمور، جاء بالنظافة والتطهر والتجمل، سواء كان هذا للبدن أو للثوب أو للمكان. وأن تتأمل في محاسن هذا الإسلام وقارن مع دول الكفر والكفار في نجاساتهم، ويكفيهم قبح نجاسة الاعتقاد. إنما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا. فما المراد بالآية؟ النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد. ضف إلى ذلك أنهم جمعوا بين النجاستين، ففي اعتقادهم نجس وهو الكفر بالله عز وجل، وفي أبدانهم نجس أيضا. نعم، الفطرة خمس، فهم حتى في حماماتهم التي تجدها بكثرة في دولهم تجدها أنهم يبولون عن قيام، وكذلك أيضا يجعلون مناديل أو نحوها يتطهرون بها. على كل حال فهم ليسوا على طهر ونقاوة كما للمسلمين من طهر ونظافة، مما يدل على محاسن هذا الدين وقبول الأنفس له. الفطرة خمس، وهذا يدلك على أهمية هذه الخمس، وأن من شذ عنها وخالفها خرج عن الفطرة، خرج عن الفطرة. يقول الختان، الختان المراد به نزع اللحمة التي تكون أعلى حشفة الذكر، ما يسمى بالقلفة، التي تكون أعلى الذكر، والسبب في ذلك أنها لو بقيت كانت تجمع البول، ولا يمكن مع وجودها أن يتطهر. فجاء الإسلام بهذا الختان كي يكون المرء على طهارة ولا يحتقن البول ويجمع عند الذكر. فبنزع هذه القلفة التي تغطي الذكر لا يبقى البول محبوسا محتقنا، وهذا يدلك على محاسن هذا الدين. فالختان في حق الرجال يعتبر واجبا، لأنه لا تتم الطهارة إلا به، فكل من كان أقلف بهذه اللحمة التي لا ينزعها تجتمع عنده بقايا البول، وبالتالي لا يمكن أن يتطهر، كما هو حال الكفار. والختان معلم من معالم المسلمين، حتى إذا ماتوا في المعركة فإنه من طرق تمييز المسلم عن الكافر. الفطرة خمس، الختان. إذن الختان في حق الرجل يعتبر التعليل، لا يمكنه أن يتطهر مع وجود هذه اللحمة التي تغطي حشفة الذكر. طيب، الفطرة خمس، الختان. إذا قال قائل وهل المرأة كذلك؟ الجواب أن هذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول وهو واجب على المرأة أيضا، لكن الراجح أنه مندوب ومكرمة للمرأة وليس بواجب، إذ المقصد من ختان البنت لا كمقصد الختان الولد، المقصود للبنت لا الطهارة وإنما هو التخفيف من غلمتها، أن يعود لأمر الشهوة وليس لأمر التطهر من النجاسة. فعلى هذا يكون الختان للرجل أو للذكر واجب، وللأنثى مندوب ومستحب. وينبغي أن يقوم بالختان من يدري ويعلم، فلربما إذا ختنت البنت، ربما إذا ختنت البنت على طريق الخطأ أثر فيها وفي مستقبلها كزوجة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الفطرة خمس، الختان، وتقدم الكلام حوله، والاستحداد وهذا أيضا من الفطرة، وفيه دعوة إلى الطهارة والتنظف، بأن لا يبقي المسلم أو المسلمة أثرا للشعر حول الفرج، وإن من الفطرة حلقه، والاستحداد أي استعمال الحديدة الشيء الحاد في حلقه ونزعه، ولا شك أن هذا ينسجم. تفضل. نعم. طيب، نعم، أقول هذا فيما يتعلق بالاستحداد، وينبغي للمسلم وللمسلمة أن يتعلم هذا، وأنه من أمور الفطرة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وأن يحافظ عليها. فهو استعمال الحديدة أو الموسى التي يحصل بها حلق هذا الشعر المتجمع حول الفرج. قال هنا وقص الشارب. قص الشارب أيضا من أمور الفطرة الخمس، وللأسف الشديد فإن كثيرا من المسلمين خرج في هذا عن الفطرة، يطيل شاربه ويحلق لحيته، وهذا موجود بكثرة، وفيه تشبه بالكفار، كما في حديث الرجل الذي أرسل أو الرسول الذي أرسل لقيصر وكسرى، قال لقد أمرنا بحلق هذا وأشار لحيته وإطالة هذا وأشار إلى شاربه، وهذا يحسنه الشيخ الألباني في تحقيقه لفقه السيرة. فإبقاء الشارب طويلا، فإبقاؤه على طوله وحلق اللحية يعتبر تشبها بالنصارى والمجوس والعياذ بالله. ضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحف الشارب وإعفاء اللحية، وكما سمعت كثير من المسلمين اليوم على خلاف هذا الهدي، يترك شاربه دون أخذ منه ولا تحفيف، حتى أن بعضهم يغطي أعلى شفته. ايش قال؟ هو في علاوة؟ إذا أطلت الشارب، لا أقول إذا أطلت الشارب يعطونه 7 دينار. نعم، الإخوة يقولون في نظام الجيش أنك إذا أطلت شاربك أعطوك علاوة 7 دينار. 25 دينار. من أطال شاربه فله 25 دينار، هذا في العهد البائد. والآن نرجو من الله عز وجل أن يديم علينا نعمائه وفضله. تقص الشارب من سنن الفطرة التي جاء بها الإسلام، وإن الذين يطيلون شاربهم ليسوا على هدي الفطرة، كذلك هم متشبهون بالنصارى والمجوس الذين يطيلون شواربهم، من صح التعبير، أو يطيلون الشارب ويحلقون لحاهم. وانظر إلى الضلال، من أطال الشارب في الجيش أعطوه علاوة، وهم يجبرون الناس على حلق اللحية. وكم قد أحدثت هذه المسألة ضجيجا عند الليبيين، لا يشتغل الأمن الداخلي إلا على اللحية. إذا أردتهم، إذا رأيتهم في الأزقة والشوارع يطوفون بسياراتهم، فقد علموا أن اللحى قد طالت، فأوف لهم. يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نسوا قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. والله متم نوره ولو كره الكافرون. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. شغلهم الشاغل اللحية، وسموها مظاهر زندقية، ولا شك أن هذا عياذا بالله من مقالات الكفر، أن يكون التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زندقة. ألا ساء ما يفترون. المهم أيها الإخوة، ينبغي أن يعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من حلق اللحى ومن إطالة الشارب. وهم حواليكم جيرانكم وإخوانكم، نبهوهم على هذا وجزاكم الله خيرا. الفطرة 5: الختان والاستحداث وقص الشارب. الأخذ من الشارب وقصه، لأن إطالته أيها الإخوة فيها أنه قد يعلق بها شيء من المأكولات والأطعمة، والأمر أيضا يعتبر من جهة أخرى تعبدية ومخالفة لليهود والنصارى والمجوس. قال: وتقليم الأظافر. هذا أيضا جاء في صحيح مسلم أن مدته 40 يوما. وتقليم الأظافر كذلك أيضا نشأ بين المسلمين عادات سيئة من حلق اللحية وإطالة الشارب وإطالة ماذا؟ الأظافر، ولا سيما عند النساء، تطيل أظافرها كي تستعمل عليهم ما يسمى بالمناكير. وزمالته هنا ما يسمى بالمناكير، وبعضهن تبقي هذه المناكير وهي تصلي وتتوضأ، فهل يصح الوضوء؟ الجواب: لأن المناكير تحول بينها وبين إيصال الماء، وأيضا في إطالة هذه الأظافر تشبه بالكافرات والفاسقات، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. دع عنك ما تحمله هذه الأظافر من أوساخ، لأن الأتربة والغبار والنساء يشتغلن في البيوت فتعلق هذه الأوساخ تحت الأظافر، وبعض الرجال أيضا أو الشباب قد يطيل أحد أظافر الأصابع. المهم حالة مزرية أن يصير المسلمون أذنابا للكفار، يستهويهم هذا الأمر، حتى إذا دخلتم جحر ضب حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ما أول الحديث؟ فمن يقول أنا، من يقول أنا؟ عندك يا صاحب النظارة، قم. الأخير ما أول الحديث؟ لا تدري؟ اجلس. نعم، أريد أخا من الخمس، من كان خمسيا فليقل ها أنا ذا. قم محمد، أنت من الخمس. لا لا لا، أريد خمسيا يقيم في الخمس. قم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. تعال تعال، الذي في رحبة المسجد، الذي أراد الدخول، تعال. من الخمس لكن مقيم في طرابلس، خليك، سنسألك أنت. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم؟ إلا هم. من صحابي ومن أخرجه؟ صحابي أبو سعيد الخدري، أخرجاه في الصحيحين في البخاري ومسلم. أحسنت. قم يا أخانا. كتاب الأفراح والأعراف، خذ، وهذا فال طيب، خذ، لا تنسى الوليمة. لحظة أخي، قم. السؤال عندك: أبو سعيد الخدري، ما اسمه وما اسم أبيه؟ سرعة. أبو سعيد الخدري، ما اسمه وما اسم أبيه؟ أخوكم لا يدري. نعم، أعطوه هذه الرسالة لأنه لا يدري. قم أنت. طيب، أخوكم ينبه على لفظ حذو القذة بالقذة أنها عند أحمد وليست في الصحيحين. جزاك الله خيرا. أبو سعيد الخدري، ما اسمه وما اسم أبي؟ سعد بن مالك بن سنان. أحسنت. طيب، قال: وتقليم الأظافر. إذن من سنن الفطرة تقليم الأظافر، وأن يربى على ذلك الأطفال والأبناء. فبعض إخواننا يهتم هو لكن لا يهتم ببنيه. عرف؟ فينبغي أن ينبههم إلى تقليم الأظافر. نعم. طيب، إذن تقليم الأظافر من سنن الفطرة، وإبقاؤها يخالف سنن الفطرة، لسيما إذا انضاف إلى هذا معنى التشبه بالكفار والفاسقين، وأيضا إذا أضيف إلى ذلك أن يجعل عليها مناكير تحول بينها وبين إسباغ الوضوء بالنسبة للمرأة. أما إذا كان في غير أوقات صلاتها في حال عذرها فإنه قد يفعل هذا، عاد عند القائلين بجواز استعمال هذا، وبعض العلماء منع استعمال المكياج مطلقا. طيب، قال ونتف الإبط، هذا أيضا من محاسن هذا الدين. نتف الإبط أي نتف الشعر المتجمع في الإبطين، لأن هذا يجتمع فيه العرق، وإذا بقي هذا الشعر فإنه تنبعث من الشخص رائحة كريهة، فجاء الإسلام بمحاسن الأحوال للمؤمن بأن يكون نظيفا. وإذا تم نتف الإبط، هذه السنة، لكن لو أزاله بالموسى أو بشيء حاد يجوز؟ يجوز، لكن المشكل أن هذا المزيل بالشيء الحاد يكثف الشعر ويقويه، فبعد ذلك يصبح الأمر مزعجا. عرفتم؟ فمن سلك مسلك النتف كان أولى، وقد يستعمل مزيلا ليس بشيء حاد كالمزيلات الموجودة الآن، لا بأس بهذا. المقصود أن يزيل هذا الشعر كي لا يجتمع فيه العرق فيتأذى هو ويتأذى من حوله، وبعضهم لا يتأذى هو لكن يتأذى من حوله. نعم. وهذا أيضا مهم أيها الإخوة، والشيء بالشيء يذكر، هذا مهم في الحياة الزوجية. بعض الأزواج لا يعتني بهذه الأمور فيكون سببا في تكدر الحياة الزوجية، وهذا على الحال، حال الزوجة وحال الزوج. وربما بعض النساء لا تستطيع أن تخبر زوجها بحقيقة الحال، أو هو نفسه ربما يكون مشمئزا من عدم العناية بهذه الأمور، فتسبب كدرا في الحياة الزوجية. فانظر إلى محاسن هذا الدين، وانظر إلى إكرام الله عز وجل لنا بأن كنا مسلمين، فلله الحمد والمنة. نعم. قال باب الغسل من الجنابة. الجنابة هي وصف للحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، وهذا الحدث هو خروج المني. وتقدم أن المني هو من الأشياء الخارجة، فعندنا المني وعندنا الودي وعندنا المذي، هذه ثلاثة. قم يا حازم قم، أي الثلاثة نجس وأيها طاهر وأيها منزلة بين منزلتين؟ المذي والودي نجسان والمني طاهر قولا واحدا أو مختلف في المني؟ مختلف في أكثر العلماء على أنه طاهر أو نجس. نعم طاهر والله أعلم. طيب إذن الغسل من الجنابة أي الغسل من الحدث الأكبر الذي هو خروج المني بشهوة أو بدون شهوة؟ الجواب بشهوة، لأنه قد يخرج لا عن شهوة، كأن يكون مريضا، كأن يكون مريضا. والحق في هذا أنه لو خرج عن مرض فإنه لا يوجب غسلا، إن الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بتدفق عن شهوة. قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا، وقال الله عز وجل في المرأة التي تطهرت من الحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ففيه التطهر والاغتسال إما من جنابة أو مما يوجب الغسل، وسيأتي الكلام حوله كالاغتسال من الحيض مثلا. الصارف أن إذا غسل إذا خرج المني عن مرض فإنه يخرج عن غير تدفق، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث علي إذا فضخت فاغتسل، يعني إذا خرج منك الماء بقوة تغتسل، أما إذا خرج عن مرض فإنه لا يوجب اغتسالا على الراجح. نعم. طيب الغسل من الجنابة، فالغسل لماذا شرع؟ لأن الرجل إذا خرج منه المني الذي هو يخرج من جوهر الإنسان ومن قوى الإنسان وهو ماء الحياة يصب في الأرحام، أو أظن جاء بيت بهذا المعنى، فيعقبه كما تقدم فتور، يعقبه فتور لأن قوة الإنسان وجوهره خرج منه هذا المني الذي جعله الله سببا في النسل، جعله الله سببا في امتداد النسل، وهذا من حجج القائلين بطهارة المني، من حجج القائلين بطهارة المني أن هذا المني جاء منه الأنبياء وجاء منه الصالحون وجاء منه الصديقون، فتأبى حكمة الله أن يكون أصل هؤلاء من نجاسة. فإذا خرج المني فإن ذلك يعقبه فتور، فجاءت حكمة الله عز وجل أن يغتسل كي يعود له نشاطه وقوته كما هو معلوم، فإنه إذا لم يغتسل فإنه يصيب الفتور لخروج هذا المني الذي هو خلاصة معدن الإنسان وخلاصة قوى الإنسان، فلذا تجده بعد ذلك قد أصابه الفتور والكسل والارتخاء. طيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هي على كل، هذا الأخ يقول كان أحد السلف ينتف إبطه أمام المبتدع، فكانوا يعتبون عليه وينكرون عليه، فيقول أنا أقوم بسنة وأنتم على بدعة. على كل، يقول أحدهم هنا أنت قائل، يقول لعله الأعمش أو وكيع، الأخ يقول أعمش أو وكيع. على كل السلف يريدون أن يزعجوا أهل الأهواء، قال الله ليغيظ بهم الكفار. يقول: أرجو أن تنصح الإخوة على استعمال معجون الأسنان لأنه قد حصل تأذي، خير من هذا أن يستعملوا السواك ويحافظوا عليه كي يثابوا على سنة استعمال السواك، ولا مانع من استعمال معجون الأسنان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، يعني عليه جنابة، قال: فانخنست منه، ففيه الاستحياء مع الرفيع وصاحب المكانة، ما استطاع أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، فيه حياء هذا الصحابي رضوان الله عليه. ألا قاتل الله الشيعة؟ لماذا؟ قم، لماذا؟ الله أعلم. اجلس. نعم، قم الأخير. ألا قاتل الله الشيعة بطعنهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كفروهم، قالوا: ما آمن منهم إلا قليل، وكانوا يسبون أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت، يقولون: أبا بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي عائشة. انظروا إلى ضلال هؤلاء وكفر أئمتهم وزعمائهم. فنعوذ بالله من الضلال. قال: وهو جنب، قال: فانخنست، يعني اختفي، اختفى، حاول أن اختفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فاغتسلت، وفيه مشروعية الغسل من الجنابة. ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. أبو هريرة فهم أن الطهارة تقابل كل من لم يكن، يعني سواء كان الطهارة حسية أو حكمية، وأن النجاسة قد تطلق على فاقد الطهارة الحسية والحكمية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن المؤمن لا ينجس، وأن هذه الجنابة ليست أمرا نجسا يتنجس المسلم بسببه، ولذلك في كل حال المسلم لا ينجس حتى لو كان على ثوبه نجاسة، فإن هذه النجاسة طارية على الثوب، فالمؤمن طهر وخير. من الذي ينجس ولو كان لابسا لأفخر الثياب، ولو غسل بأفضل المنظفات، ولو استعمل أفضل الصابونات والشامبوات؟ نعم، لو استعمل ما استعمل ولو غدا في أطيب الحلل فإنه ناجس. من هو؟ المشرك. النجاسة ملازمة له لفظا وحقيقة وتقديرا، ظاهرا وباطنا، ومضمرا ومقدرا، وجملة وتفصيلا، عينا وحالا. نعم. كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، فيه كراهة أبي هريرة أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة، تقديرا وتعظيما لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال سبحان الله، والمراد بها التعجب. وعلى هذا يكون من السنة إذا تعجب المرء أن يكون أن يقول سبحان الله في الأمر المتعجب منه. يعني أسبح الله وأقدسه وأنزهه عن النقائص والعيوب، هذا معناها سبحان الله. إن المسلم، وفي رواية المؤمن لا ينجس، جزاك الله خير، إن المؤمن لا ينجس. يعني هذه الجنابة ليس معناه أنه صار نجسا، إنما المسألة وصف حكمي بأنه صار على غير طهارة من حيث الحدث. فإذا عندنا حدث وعندنا نجاسة، عرفتم أو لا؟ فعندنا نجاسة ينبغي إزالتها بالماء أو ما يقوم مقامه، وعندنا حدث ينبغي رفعه بالغسل أو بالوضوء إذا كان الحدث أصغرا. فلا يقال لمن كان جنبا أنه نجس، إنما يقال أنه جنب على حدث، أنه على حدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فما المراد بالحدث هنا؟ الأصغر، لأننا لو قلنا الأكبر لا يجزي عنه الوضوء، لا بد له من غسل، وهذا فعل أبي هريرة، فإنه ذهب فاغتسل. وفي الحديث أن المؤمن لا ينجس، وهذا ينفعك في عدة أبواب من الطهارة. أصل عظيم أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. طيب نقف هنا. Thank you.